بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد نشرح منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي، ونحن في باب عنوانه الحركات الثلاث والسكون. وقد وقف بنا الحديث في المرة الماضية عند أول البيت 54 من هذه المنظومة. وقبل أن نكمل من حيث وقفنا في الحلقة الماضية في المادة العلمية، نبدأ بخير كلام الله عز وجل من حيث وقفنا في التلاوة المنهجية في الحلقة الماضية، وقد وقفنا على أول الصفحة 106، الصفحة 106 والآية الأخيرة من سورة النساء، وهي قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. نشرع متوكلين على الله عز وجل مستمدين منه المعونة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. نعوذ بغضب الله، نعوذ بالله من غضب الله، نسأله تعالى المعافاة. هذه الصفحة التي قرأناها انتهت بها سورة النساء وبدأت سورة المائدة، وأول المائدة كسائر سور القرآن الكريم بسملة، إلا سورة التوبة كما هو معلوم، فإن سورة التوبة ويقال لها براءة ليس في أولها بسملة، أما باقي السور ففي أولها بسملة. فإذا وصل القارئ كما كان الحال بنا الآن إلى بداية السورة، أنهى سورة وبدأ بالسورة جديدة، فلا بد أن يبسمل فيها. إذن البسملة لا بد منها في ابتداء السور. بالنسبة للصلاة هناك خلاف بين الفقهاء، أيسر القارئ بالبسملة أم يجهر بها؟ ليس هذا محله، نحن لسنا في صلاة، فالحكم الدائر هل يسر القارئ بالبسملة أم يجهر بها، هذا في الصلاة يبحثه الفقهاء في كتب الفقه. أما بالنسبة لنا كخدام للقرآن وقراء له، فإن من روى البسملة بين السورتين يجهر بها كما فعلت أنا الآن. يعني أحيانا بعض الإخوة يكون عم يقرأ معي في خارج الصلاة فينهي سورة ثم أراه يسكت ثم يبدأ بالسورة التي أقول لأخي البسملة، يقول بسملت في سري. ليس هذا محله، البسملة في السر أو البسملة في العلن هذا حكم فقهي في الصلاة، لكن خارج الصلاة لابد من أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم كما قلت الآية التي قبلها والآية التي بعدها، هذا أمر. الأمر الثاني من حيث القطع والوصل، نذكر بين الفينة والأخرى بحكم البسملة بين السورتين، يعني أنهى القارئ سورة ثم بسمل ثم بدأ بسورة. عقلا لنا أربع احتمالات. الاحتمال الأول أن يقطع آخر السورة المنقضية ثم يبسمل ويقف على البسملة، يعني يقطعها عن أول السورة الآتية، صار عندي قطع آخر السورة عن البسملة وقطع البسملة عن أول السورة الآتية، هذا اسمه قطع الجميع، اختصارا نقول قطع الجميع جائز. الوجه الثاني أن يقطع القارئ صوته على آخر السورة المنقضية ثم يبسمل ويصل البسملة بأول السورة الآتية، كأن يقول هنا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا هو الوجه الثاني وهو جائز أيضا. الوجه الثالث الجائز أن يصل الجميع، يعني يصل آخر السورة المنقضية بالبسملة ويصل البسملة بأول السورة الآتية، وهذا لا يقدر عليه إلا من آتاهم الله النفس الطويل، ويعني ليس كل الناس يستطيع ذلك. مثلا كأن يقول والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا الوجه الثالث أيضا جائز. بقي وجه عقلي ناتج من الضرب الحسابي، الاحتمالات الأربعة العقلية. الوجه الرابع العقلي الباقي هو أن يصل القارئ آخر السورة المنقضية بالبسملة ويقطع البسملة عن أول السورة الآتية، هذا الوجه العقلي الرابع وهو غير جائز قراءة، نص على ذلك الأئمة في كتبهم. لما؟ قالوا لأنه يوهم بأن البسملة للسورة المنقضية، كأن يقول والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يبدأ يقف ثم يبدأ يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. هذا الوجه الرابع الأخير غير صحيح. إذن الأوجه الثلاثة الأولى العقلية جائزة كلها تلاوة عقلية نقلية، أما الوجه العقلي الرابع فغير جائز، والعلة في ذلك أنه يوهم أن البسملة للسورة المنقضية بينما البسملة لمن؟ للسورة الآتية. هذا أمر يعني نادر الورود، فأحببت أن أنبه عليه، خاصة أننا نقرأ في سور طوال. أيضا مر معنا أيها الإخوة قوله، مر معنا قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام. ولا هنا عندي ألف ولا آخر الكلمة الأولى، وآمين أولها همزة، إذن هذا مد منفصل. وحفص رحمه الله روى عن عاصم مد المنفصل والمتصل إما أربع حركات كما ذكر الشاطبي رحمه الله، وإما خمس حركات كما ذكر أبو عمرو الداني في كتابه التيسير، ونحن نقرأ من طريقهما. فإذا القارئ إما أن يمد المنفصل والمتصل برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبي، إما أن يمده أربع المنفصل وأربع المتصل، يعني ضعف الطبيعي. لما نقول أربع حركات الطبيعي حركتين كما هو معلوم، فيمد المنفصل ويمد المتصل كلا منهما أربع حركات، يعني ضعف الطبيعي. أو يمد المنفصل خمسا والمتصل خمسا، وهو ما يسميه القراء فويق التوسطي. صار عندي التوسط ممكن لحفص في المنفصل والمتصل، وعندي أيضا فويق التوسط يعني خمس حركات في المنفصل وفي المتصل. ولا بهذا القدر، ولا طبيعي ونصف الطبيعي، خمس حركات. طيب آمين، انظروا إلى كلمة آمين يعني متجهين. آمين هذه الألف لو تأملناها نجد قبلها همزة يعني مد بدل، والمد البدل بمقدار حركتين، ونجد بعد هذه الألف حرف مشدد وهو الميم، يعني مد لازم لأن السكون أصلي في الميم، كلمي لأنه وقع في كلمة، مثقل لأن الميم مشددة، لازم كلمي مثقل. ونحن نعلم بأن المد اللازم بكل أنواعه يمد بمقدار ست حركات، هذا هو العمل المعمول به من زمن الجزري ومن قبل زمن الجزري في المد اللازم. إذن هذه الألف ألف آمينة انطبق عليها تعريفان، تعريف البدل ويقول لي مد هذه الألف بمقدار حركتين، وتعريف اللازم ويقول لي مد هذه الألف ست حركات، فبأيهما آخذ؟ هذا ما كنا درسناه لما درسنا منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمامنا الجزري رحمه الله تعالى. درسنا شيئا في آخر المدود اسمه قاعدة أقوى السببين، قاعدة أقوى السببين، وخلاصتها أنه إذا انطبق، اسمعوا جيدا، إذا انطبق على حرف مد واحد أكثر من تعريف، يعني أكثر من تعريف للمدود كألف آمين هذه، انطبق عليها تعريف البدل وانطبق عليها تعريف اللازم، إذا انطبق أكثر من تعريف مد على حرف مد واحد فإننا نعمل بالسبب القوي ونهمل السبب الضعيف. ما هو السبب القوي وما هو السبب الضعيف؟ شرحنا وقتها وقلنا بيتا لشيخنا الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي تغمده الله برحمته: أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض، فذ انفصال فبدل. أعيد: أقوى المدود لازم، إذن المد اللازم أقوى المدود، فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل، البدل أضعف المدود. فهنا انطبق على هذه الألف تعريف اللازم وتعريف البدل، ماذا أفعل؟ قال الشيخ السمنودي رحمه الله: وسببا مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. وسببا مد إذا ما وجدا، إذا ما وجدا يعني على حرف مد واحد، فإن أقوى السببين انفردا دون الآخر. فاللازم أقوى من البدل، اللازم يقول مد ست حركات، البدل يقول مد حركتين، نهمل البدل ونأخذ باللازم. لذلك لما قرأنا قلنا: ولا آمين البيت الحرام، فمددنا ألف آمين ست حركات على أنه لازم وأهملنا مد البدل، يعني أشبعتها حديثا حتى ننتبه. عندنا أيضا ننبه في هذه الصفحة على كلمة إن امرؤ هلك، هذا موضوع مو تجويد لكن يعني هكذا من لغات العرب، إن امرؤ هلك في الماضي القديم كانت العرب تستعمل فعل هلك بمعنى مات، ولا تستعمله كما نستعمله نحن. نحن نستعمل فعل هلك بمعنى الدعاء عليه، أو يعني الفرح بموته، يقول لك فلان هلك أو فلان الله يهلكه. هي أصلها القديم معناه مات، ليس فيه معنى الدعاء ولا فيه معنى الشماتة بموته. كمثل هذه الآية، إن امرؤ هلك يعني إن امرؤ مات. قال تعالى عن يوسف أيضا في سورة غافر، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هلك يعني مات. إذن لا نفهم من كلمة هلك التي مرت معنا في هذه الصفحة معنى الدعاء عليه أو الشماتة في موته، وإنما الموت العادي. يجرمنكم ولا يجرمنكم، يجرمنكم يعني الخطاط الله يهديه، يجري منكم بعدهم عن بعض. لو تأملتم في المصحف تجدونهم بعيدين مع أنهم كلمة واحدة. يجرمنكم يعني يحملنكم. سأتابع في هذا الموضوع بعد الفاصل، فحياكم أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. قبل الفاصل كنت أتكلم على أن كلمة يجرمنكم في أول سورة المائدة في الآية الثانية، يعني الخطاط يجري ومنكم هي كلمة واحدة، لكن يعني الله يهدي باعد بين جزئي الكلمة، يا ليته قارب بينهما. يعني أنا أتعرض لأسئلة كثيرا أنه هل هما كلمتان؟ هل يجري لوحدها ومنكم لوحدها؟ لا يا سيدي، لا، يجرمنكم بمعنى يحملنكم، كلمة من فعل واحد. لا يجرمنكم، لا يحملنكم. إذن لا يجرمنكم هذه كلمة واحدة، كلمة يجرمنكم، ولو كان الخطاط يعني بالغلط يعني أو بالسهو مباعد بين جزئي الكلمة. عندنا أيضا في آخر النساء، يبين الله لكم أن تضلوا. أيها الإخوة الكرام، لغة العرب مبنية على الحذف. العرب إذا استطاعوا أن يوصلوا المعنى بأقل كلمات ممكنة يفعلون، ويعتمدون على فهم السامع، على فهم المتلقي. يبين الله لكم أن تضلوا، يعني حتى في العاميات نحن نقول انتبه لا تقع، مثلا إذا واحد كاد أن يقع طفل مثلا انتبه لا تقع. شو هي ما معنى لا تقع؟ يعني خشية أن تقع، خشية أن تقع. فهنا أيضا يبين الله لكم أن تضلوا، يعني يبين الله لكم الأحكام في الميراث خشية أن تضلوا. إذن هكذا تفهم هذه الآية، يبين الله لكم أن تضلوا يعني خشية أن تضلوا. أيضا عندنا في علامة وقف على كلمة ولا يجري في المائدة الآية الثانية، ولا يجرمنكم شنآن. الشنآن هو البغضاء، من إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك هو الأبتر. ولا يجرمنكم شنآن أي بغض قوم بسبب أن صدوكم، بمعنى بسبب أن صدوكم. أيضا هنا في حذف، ولا يجرمنكم شنآن قوم بسبب أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يعني ينهان الله عز وجل أن يكون البغض لقوم صدوا صحابة رسول الله عن البيت الحرام، هذا البغض الذي في القلب بسبب صدهم لأصحاب رسول الله عن البيت أن يكون دافعا للاعتداء. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، يعني بسبب أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فوق تعتدوا نجد ميم، انظروا إلى آخر كلمة تعتدوا تجدون ميما صغيرة. هذه الميم من علامات الوقف، واصطلح علماؤنا على أن معناها وقف لازم. ما معنى لازم؟ ليس لزوما شرعيا، وإنما هو لزوم اصطلاحي بمعنى قف هنا أيها القارئ حتى توصل المعنى صحيحا إلى السامعين. قف هنا أيها القارئ حتى توصل المعنى صحيحا إلى السامعين. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ثم بدأ جملة جديدة فقال وتعاونوا على البر والتقوى. بينما لو وصلنا يخشى أن يظن بأن تعاونوا على البر والتقوى مربوطة بالمعنى الذي قبلها، يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. ما علاقة التعاون على البر والتقوى بأن يحمل الشنآن اللي هو البغضاء الإنسان على أن يعتدي؟ ما هذا ليس له علاقة بذلك. لذلك علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا وضعوا علامة وقف على تعتد، ونحن نقف عليها حتى نوصل المعنى سليما إلى السامعين. هذا ما أردت أن ننبه عليه في هذه الصفحة. وإن شاء الله تعالى سوف نفتح باب الاتصال في يعني بعد أن ننهي المادة العلمية لحلقة اليوم لمن أراد منكم أن يتصل. وأيضا أنبه على أن يعني من كان منكم يتواصل مع البرنامج عن طريق موقع القناة أو عن طريق الفيسبوك أو عن طريق تويتر فإن كل ذلك يصلنا ونفرد له بإذن الله تعالى، نحاول أن نفرده في الحلقات القادمة كل حلقة وقتا قليلا للرد على تساؤلاتكم سواء عن طريق الفيسبوك أو التويتر أو موقع القناة بإذن الله تبارك وتعالى. أما المادة العلمية لحلقة اليوم فهي نتابع فيها الحديث حيث كان إمامنا الطيبي قد تكلمنا على قوله رحمه الله: وحيث أشبعت فقد ولدت مد، ولم يجز إلا بحرف انفرد، أعني به هاء الضمير بعدما حرك نحو إنه به سما، فتصل الهاء بواو أو بيا وصلا إذا محرك قد وليا. هذا كله شرحناه في الحلقة الماضية ولله الحمد. والبيت الذي نحن بصدده اليوم قول إمامنا الطيبي رحمه الله بعد أن تكلم أنه على القارئ إذا قرأ أن يأتي بالحركات وهي الفتحات والضمات والكسرات متساوية الأزمنة. كتيبة لا لا ليست كو أطول من تي ولا تي أطول من با، كو تي با ضمة كسرة فتحة نفس الأزمنة نفس الأزمنة. وعند نطق الحركات قال رحمه الله: وعند نطق الحركات فاحذر نقصا اللي هو التقصير أو إشباعا أو أن تغير بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون فهو غير مرضي. ثم هنا بعد أن بين أن الإشباع لا يصح وهو التطويل قال: وحيث أشبعت فقد ولدت مد، ونهى عنه، وقلنا بأن المشايخ يسمونه التمطيط أو الإدخال. الآن يتكلم على العكس على تقصير الحركة. هل يصح الإنسان وهو يقرأ مقطعا قرآنيا أن يأتي إلى حركة من الحركات وفجأة يعني يسرع قليلا عندها أو يخفض صوته قليلا عندها مع سرعة؟ فقال رحمه الله الطيبي: والنقص يعني تقصير الحركة روم أو هو اختلاس. ثم قال: وليس كل منهما ينقاس، يعني هذا لا يؤخذ بالقياس وإنما بالرواية، فما روي فيه الروم نأخذ به وما روي به فيه الاختلاس نأخذ به في موضعه ولا نزيد عليه ولا نستطيع أن يعني نخترع أو نزيد في هذه الكلمات التي رواها لنا أئمتنا جزاهم الله عنا خيرا بالروم حالة الوقف وبالاختلاس حالة وسط الكلمة وسط الكلمات وسط الكلمات، سيأتي معنا كل ذلك. قال رحمه الله: والنقص روم أو هو اختلاس وليس كل منهما ينقاس. ما هو الروم؟ الروم كنا قد تحدثنا عنه بارك الله فيكم في نهاية شرحنا لمنظومة الجزرية، منظومة المقدمة للإمام الجزري، لما قال رحمه الله: وحاذر الوقفة بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة. خلاصة هذا الأمر أن الأصل القديم، أرجو أن تركزوا قليلا، يعني أتكلم الآن عن تطور اللغة، تطور اللغة دائما أيها الإخوة، وخذوا هذه القاعدة لأنها تفيدكم في أبواب كثيرة من علم التجويد وعلم القرآن. دائما الإنسان إذا استطاع أن يخفف الجهد العضلي الذي يبذله في الكلام مع إيصال المعنى كاملا غير منقوص إلى المتلقي فإنه يفعل. الأصل القديم القديم قبل نزول القرآن بفترات الله أعلم كم كانت الحركة الكاملة، أن نقول مثلا: إياك نعبد وإياك نستعين، عينوا تماما كالوصل. لكن مع مرور الزمن والوقف محل كما يقول العلماء الوقف محل الاستراحة، فصار الإنسان مثلا إذا أراد أن يقول نستعين ويقول نستعين نستعين، فبسبب ميله إلى الوقف وعدم فوتان شيء من المعنى على المتلقي يبدأ الإنسان بخفض صوته عند الحرف الأخير، تأتي حركة الحرف الأخير مخفوضة الصوت، بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا كان الأصل قبل نزول القرآن بأزمنة الله أعلم كم، لكن في زمن نزول القرآن كانت العرب قد تخلت عن الحركة الكاملة. كان بعضهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم، يعني يأتي بحركة صوتها منخفض. هذا العمل موجود في زمن النبوة، وسماه علماؤنا لما درسوا هذه الظاهرة اللهجية أو الصوتية العربية سموها الروم، كأنه رام الشيء يعني بمعنى أراده، أروم كذا بمعنى أريد كذا، كأن المتكلم رام الحركة الكاملة، ولكن حيث إن الوقفة محل الاستراحة فإنه خفض صوته واقتصد في الجهد العضلي فأتى الصوت منخفضا. بل تعدى الأمر ذلك إلى مرحلة أكبر في المضموم، أنه حتى الصوت المنخفض بدأ يذهب، يعني صار عندي مرحلة زمنية متقدمة، إياك نعبد وإياك نستعين حركة كاملة، هذا منقرض قبل نزول القرآن، منقرض بين القبائل العربية. مرحلة أقل منه إياك نعبد وإياك نستعين بنون منخفضة الصوت. مرحلة بعد منه حتى هذا الصوت المنخفض ذهب وبقي شكل الضمة هكذا، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين يعني يسكن النون ويدوب يضم شفته لأن المتلقي لم يفته شيء من المعنى. ظهرت بعد ذلك أجيال وجدت أنه حتى هذا الذي هو شكل الضمة لو ترك واقتصد المتكلم في الجهد العضلي الذي يبذله في ضم شفتيه إلى الأمام لا يفوت المتلقي شيئا، فصار يقول إياك نعبد وإياك نستعين. ولما نزل القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم كان أغلب العرب كذلك، كان أغلب العرب يقفون بالسكون، وكان بينهم أيضا من العرب من يقف بما به بالإشمام الذي هو بس فقط تهيئة العضو، تهيئة الشفتين للضمة، نستعين إن السكون ساكنة وشيء من ضم الشفتين، نستعين. وموجود أيضا في المجتمع نستعين، نستعين يعني ضمة منخفضة الصوت. فرصد لنا أئمتنا أئمة القراءة جزاهم الله عنا خيرا في زمن النبوة ثلاثة ظواهر لهجية، بعض الحركة الوقف ببعض الحركة يعني بحركة صوتها منخفض، قدروها فقالوا ذهب ثلثا الصوت وبقي الثلث، ذهب معظم الصوت وبقي الأقل. وظاهرة أخرى في مجتمعات عربية أخرى قبائل أخرى بقي فقط الشكل من غير صوت، من غير صوت. ورصدوا لنا أغلب المجتمع العربي في زمن النبوة أنه يقف بإيه؟ بالسكون، يقف بالسكون، وهو الذي استمر عليه الأمر من بعد. طبعا المجتمعات العربية الآن لا أحد يروم ولا أحد يشم، كل الناس يقفون بالسكون، وهذا الذي ساد. أعود فأذكر لما؟ لأن الإنسان بطبيعته يميل إلى الاقتصاد في الجهد العضلي المبذول عند نطق الكلمات، طالما بهذا الشرط، طالما أن المتلقي لم يفته شيء من المعنى. هذا الروم. قال الطيبي رحمه الله والنقص روم أو هو اختلاس، وليس كل منهما ينقاس، بل هو مختص بروم الحرف إن يكسر أو يضم حال الوقف. هذا الروم الذي هو تبعيض الحركة وخفض الصوت عند النطق بالحركة رصده أئمة القراءة في الضمة والكسرة فقط، أئمة اللغة رصدوا في الفتحة والضمة والكسرة، لكن في القراءة ما وصلنا هذا، في قراءة القرآن ما وصلنا إلا روم الضمة وروم الكسرة. أما أن يكون مثلا أن يقول المتكلم إياك إياك فيأتي ببعض الفتحة، هذا ما رصده أئمة القراءة وذكره بعض أئمة اللغة في كتبهم. ودائما أذكر كل، انتبهوا للقاعدة واحفظوها واستفيدوا منها أيها الإخوة، كل ما جاز قراءة فهو صحيح لغة، دائرة اللغة أوسع من دائرة القراءة. فقد تكون هناك أشياء جائزة على ألسنة الناس العرب غير متلقات في تلاوة القرآن، فنحن لا نقرأ إلا بما أقرئنا. قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا كما علمتم، دائرة اللغة أوسع من دائرة القراءة. من هنا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول لا يحيط باللغة إلا نبي، لا يحيط باللغة إلا نبي، بمعنى إلا إنسان يوحى إليه من السماء، لأنه من من العلماء دار على الجزيرة العربية كلها في زمن النبوة أو ما بعده، أو في المئة الأولى الهجرية والثانية هجرية، من دار على تلك المجتمعات كلها ورصد كل الظواهر العربية؟ ما أحد فعل هذا. هذا رصد قبيلة فلان وفلان، هذا رصد منطقة كذا وكذا، لكن يرصد الكل. قد يكون فاته بعض القبائل وهم عرب أقحاح ويتكلمون بلغة العرب ولهم ظواهر خاصة بهم، لكن ما نزل بها جبريل، ونحن أمرنا أن نقرأ بما أقرئنا. أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا. دائما دائرة اللغة أوسع من دائرة القراءة، وكل دائرة القراءة واقعة ضمن دائرة اللغة. فما صح قراءة صح لغة ولا عكس، ما صح قراءة صح لغة ولا عكس. ما قلته نراه في بيتي الإمام الطيبي رحمه الله تعالى على اللوحة التعليمية في حلقة اليوم. قال رحمه الله في البيت 54: والنقص روم أو هو اختلاس، وليس كل منهما ينقاس. نأخذ اللوحة. والنقص روم أو هو اختلاس، وليس كل منهما ينقاس، يعني لا يؤخذ بالقياس، وإنما يؤخذ كما سمع من السادة القراء. الروم هو خفض الصوت عند الوقف على الضمة أو الكسرة، بحيث يذهب معظم صوتهما، نحو الله مالك مالك، فقط نخفض الصوت عند ضمة الهاء من الله، وعند كسرة الكاف من مالك، وما كان مثلهما في الضمة والكسرة فقط، وليس في الفتحة روم. والاختلاس هو الإسراع بالحركة مع خفض صوتها، بحيث يبقى معظم صوتها. سبحان الله، شوفوا، الروم يذهب معظم الصوت، بينما الاختلاس يبقى معظم الصوت، نحو نعمة، كسرة نعمة. سيأتي معنا من يقرأ هذا، قالون وأبو عمرو وشعبة. ولا يهدي أيضا، أما لا يهدي إلا أن يهدى، فتحة الهاء أيضا يأتي بها مختلسة أبو قالون وأبو عمرو، وسيأتي معنا هذا بمزيد تفصيل. هذان هما البيتان اللذان أردنا أن نشرحهما. يا ريت نأخذ اللوحة الأخيرة قبل الفاصل. اللوحة الأخيرة نرى فيها بل هو قول الطيبي، بل هو مين هو؟ الروم والاختلاس مختص، يعني مختص بكلمات بعينها، كروم الحرف إن يكسر أو يضم حال الوقف. إذن الروم هو أن ننقص زمن الحركة ونخفض صوتها فقط إن كان الحرف الموقوف عليه مضموم أو مكسور. نرى في اللوحة، تقدم أن الروم هو خفض الصوت عند الوقف على الضمة أو الكسرة، بحيث يذهب معظم صوتهما، نحو الله مالك. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم على الاختلاس، والاختلاس يعني ما موجود عندنا في رواية حفص إلا بكلمة تأمننا، ما لك لا تأمننا على يوسف، هو اختلاس في الحقيقة، وإن كان يسمى في كتب التجويد روما مجازا، روما يسمى روما تساهلا في العبارة، وإلا فهو ليس في حالة الوقف حتى يقال عنه روم، بل هو اختلاس. سنتكلم عن ذلك بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. وقد حصر الطيبي كل الكلمات التي فيها اختلاس في كل القراءات السبعة بل العشرة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على شرح ذلك في الحلقة القادمة. نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يسمعنا تلاوته، فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة. قبل أن نأخذ اتصالاتكم الهاتفية، أذكر بأنه من كان عنده سؤال أو استفسار عن حكم تجويدي يتعلق بتلاوة القرآن الكريم، فيستطيع أن يرسله إلى موقع القناة إنشاء، أو إلى التويتر، أو إلى الفيسبوك. وبالنسبة للتلاوة للتسجيل الصوتي، ممكن أيضا يسجل صوته في مقطع لا يزيد عن 3 دقائق ويرسله أيضا إلى موقع القناة. هناك نافذة عنوانها المشاركة بالصوت والصورة، ممكن يضغط عليها ويضع اسمه ويضع الملف الذي يرسله. أيضا من يريد أن يستفسر عن طريق الموقع بالكتابة أو التويتر أو الفيسبوك، فأرجو كتابة أن يكتب اسمه، يقول مثلا فلان الفلاني من كذا، حتى لما نعرض سؤاله نقول فلان من كذا، ما يكتب سؤال مجرد هكذا لا نعلم ممن جاء. معنا اتصال من أمة الله من تونس، تفضلي.
السلام
أختي.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أقرأ برواية ورش عن نافع.
إن شاء الله، تفضلي برواية ورش عن نافع.
أرجو أن تصلح لي المخارج والصفات.
حاضر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام.
اهمسي التاء يا بنتي. أحلت لكم،
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم.
يا أخت أمة الله، يا أختي، لماذا تقولين الأنعام؟ فتح العربي فتح وسط، أنت تأتين بالفتح ولكن مبالغ فيه. الأنعام عا، ولا تقولي عا، هذا فتح مبالغ فيه، نهى عنه الأئمة وبينوا بأن فتح العربي فتح وسط، الفتح المبالغ فيه تفعله العجم. أعيدي. أحلت لكم،
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا
الأنعام. يلا يلا.
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا
ما زلت تفتحين فمك زيادة، أحلت لكم بهيمة الأنعام عادي. نعم.
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم.
نعم.
إلا ما يتلى عليكم.
يتلى يا بنتي، يتلى، لا ليس لي، إذا قلنا لي صارت أقرب إلى الإمالة الكبرى، ورش لا يفعل ذلك. إلا ما يتلى، لا فتح قليل، إمالة قليلة، مقللة، يعني إمالة قليلة بين. تفضلي.
إلا ما يتلى عليكم.
ممتاز.
إلا ما،
يلا.
إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد.
بارك الله فيك أختي أمة الله، ما شاء الله، واضح أنك درست الأحكام، لا أعيب على تلاوتك إلا المبالغة في الفتح، أسميها المبالغة في الفتح، انتبهتي؟ الفتح مطلوب ولكن ليس لهذه الدرجة، هذا فتح مبالغ فيه. شكرا أخت أمة الله. معنا أخونا أحمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أحمد، أهلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا ابني يا أحمد لا تكرر الراء، الر الرحمن الر، لا تقل أر. قال إمامنا الجزري وأخف تكريرا إذا تشدد، أي الراء. أعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم.
أنت تقرأ برواية حفص أليس كذلك يا أحمد؟
نعم.
طيب إلا ما يتلى عليكم، لا ولا تقول لا، لا هذا تقليل يا ابني. إلا ما يتلى علي، لا ترفع وسط لسانك، وسط لسانك لا ترفعه، إذا رفعته بيطلع لا، إذا لم ترفعه لا. انظر الفرق يا بني، لا 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 لا، الفرق بين هاتين الألفين أن الأولى لا رفعت فيها عمدا وسط لساني فصار فيها شيء من الياء، لأن الياء من وسط اللسان كما هو معلوم. لما قلنا لا اللسان بقي في ما يسميه العلماء وضع الراحة ولم يرتفع وسطه، احرص على ذلك يا أحمد. تفضل. إلا ما،
إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي
ولا الهدي
ولا الهدي ولا،
لا 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 وقف عليها، قف عليها وقفا صحيحا، ولا الهدي
ولا الهدي،
بين الياء، ولا الهدي
ولا الهدي.
أنا لا أسمع الياء، أنا أسمع دال مقلقلة ولا أسمع بعدها شيئا. ولا الهدي
ولا الهدي،
أيوة ولا الهدي ولا،
ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا.
بارك الله فيك يا أحمد. أريد أن أخذ غيرك من المتصلين. كم سنك يا أحمد؟ أنت في سنة كم في المدرسة؟
أول متوسط.
أول ما شاء الله، تلاوتك جيدة وواضح أنك تعلمت التجويد والأحكام، لكن كما ذكرت لك الألفات يجب أن تكون مفتوحة ليس فيها تقليل، التقليل لورش وليس لحفظ. الأمر الثاني الراءات المشددات يا بني تدرب عليها ألا تكون فيها أر، أر هذا التكرير نهى عنه الأئمة، وأخفي تكريرا إذا تشددوا. من رب، انظر فضلا من ربهم، مر مر، ولا نقول مر مر مر، إذا خرج عدة راءات أو راءين أكثر من راءين قصدي فهذا تكرير منهي عنه. تلاوتك جيدة، جزا الله من علمك خيرا، سلم على من علمك وقل له جزاك الله خيرا. معنا أخونا الطيب من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله. تفضل.
الله خيرا سيدي الدكتور.
الله يسلمك، تفضل يا شيخ.
الله يطول عمرك، بارك الله ولكم، زادك الله نورا وعلما.
الله يسلمكم يحفظكم، تفضل سيدي.
من فضلك سيدي فاضل قبل ان ابدا القراءه تجيب عني الصلاة عند الوقف، نحن نرتبها مع المد اللازم، هل فيها يعني فم تمد صحيح؟
هذا اجتهاد أخي الشيخ الطيب، هذا اجتهاد من بعض السادة القراء اجتهدوا في هل لما يقول الصلاة قالوا إن هذا السكون سكون أصلي، لأنه لا يعني لا في الوصل هي تاء مربوطة في الوصل، لكن هذا السكون لا يظهر إلا في الوقف، فقالوا هذا إلحاقه باللازم ومعاملته معاملة اللازم أولى. ماذا يترتب على هذا عمليا؟ يترتب عليه إلغاء وجهين، الوقف عليها بالقصر والوقف عليها بالتوسط. بالله عليك، أينطبق عليها تعريف المد اللازم؟ أليس تعريف المد اللازم أنه ساكن وسطا ووقفا؟ هل سكون هذه الهاء وسطا موجود؟ هي معدومة في الوصل يا أخي. هذا السكون لم يظهر إلا حالة الوقف، تماما كسكون يعملون، سكون النون في يعملون أو يعلمون لم يظهر إلا في حالة الوقف، وفي الوصل نقول يعلمون، النون مفتوحة. أيضا هنا أقيم الصلاة، إن الصلاة مثلا كانت على المؤمنين، ولما نقف إن الصلاة وأقيم الصلاة، فهذا السكون ظهر فقط في الوقف، فمعاملته معاملة العارض للسكون هو الأصل يا سيدي. إذن ما يترتب عمليا على ما تفضلت به وقد سمعته ورأيته في بعض كتب القراء حفظهم الله، اجتهاد منهم ألحقوا الوقف بالصلاة والزكاة والحياة والنجاة وما شابه، ألحقوها باللازم. أنا لا أرى ذلك، بل أرى أن تبقى عارضا للسكون فيها القصر والتوسط والطول، وبينت الدليل، الدليل أن سكونها عارض لا يظهر إلا وقفا. ما بيريد يقرأ الأخ الطيب؟ طيب خير. أخونا أحمد من فلسطين، تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أحوالكم يا سيد؟
الله يحييك أخي أحمد، تفضل.
أخونا نقرأ؟
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر
فللذكر
مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله
السلام.
إن الله شديد العقاب.
ما شاء الله تبارك الله. أخي أحمد تلاوتك رائعة متقنة بكل ما تعني الكلمة من معنى، حروفك صحيحة، أحكامك منضبطة، جزا الله من علمك خيرا وأهنئك على هذا المستوى. يا ليتك تعلم أخي أحمد، علم من حولك من المسلمين وانفعهم، نفعك الله في الدنيا والآخرة. بتلاوة أخينا أحمد من فلسطين نأتي إلى ختام هذه الحلقة، وكان عندي يعني بعض الأسئلة التي أرسلتموها لكن الظاهر الوقت انتهى، سأرجئها إن شاء الله تعالى إلى الحلقة القادمة. إلى أن ألقاكم على خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.